بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا قد ذكرنا فيما مضى أن مريم عليها السلام لما ابتعدت عن قومها واختلت بنفسها وتعبدت لربها، في هذه الأثناء تمثل لها جبريل عليه السلام بشرا سويا. عندها خافت وفزعت، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وتوقفنا عند هذه الآية. بعد ذلك أراد جبريل أن يطمئنها وأن يخبرها ويفصح عن نفسه، حتى ذكر بعض المفسرين بأن جبريل عليه السلام لما سمع من مريم هذه المقولة قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قالوا بأنه ارتجف رجفة ارتجفت منها الأرض حتى عاد إلى طبيعته. وهذا القول لا دليل عليه، ولكن ذكره بعض أهل التفسير من باب تأثره بقولها عندما قالت إن كنت تقيا. فهنا أجابها جبريل عليه السلام، قال في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فلما رأى منها هذا الخوف والحزن والقلق والهلع والروع والخيفة من وجوده في هذا المكان، أجابها بهذا الجواب، قال إنما، وجاء بأسلوب القصر والحصر في إشارة لطمأنتها حتى يطمئنها، وأشار إليها بأنه ليس كما تظن، لأنها لما قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا هي تخاطبه على أنه إنسي، لأن خطاب التقوى لا يكون إلا للبشر. فهو هنا أراد أن يبين بأنه ليس ببشر وليس بإنسي، وأراد أن يبالغ في طمأنتها، فجاء بأسلوب القصر والحصر، قال إنما، وهذا يدل على هذا المعنى، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أي بمعنى أولا أني لست بشرا، والأمر الثاني أني مرسل من الرب الذي استعذت به مني. قال إنما أنا رسول ربك، وهذا فيها زيادة طمأنة لمريم عليه السلام. والأمر الآخر أفصح عن وظيفته وأفصح عن مهمته. لماذا جاء؟ فلما قال إنما أنا رسول ربك، هنا اطمأنت مريم قليلا وارتاحت نفسها قليلا، ولكن عاد إليها القلق مرة أخرى عندما قال لها لأهب لك غلاما زكيا. من أين يأتي هذا الغلام؟ ومن أنت؟ هل أنت رجل صالح أو غير صالح؟ وماذا تريد؟ ومن أين سيأتي الغلام؟ كما سيأتي معنا في جوابها. فهنا أفصح عن وظيفته ومهمته التي أرسل من أجلها، وهي بشارة مريم بعيسى عليه الصلاة والسلام. فهنا كشف لها عن هويته وأعلمها بحقيقته، وأجابها مطمئنا لها، مهدئا لروعها، ومزيلا لجميع مخاوفها. فقال لها لست أريد بك سوءا، ولكني رسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى الذي استعذت به مني. وكذلك قال هنا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وهنا هذه الطمأنة وهذا التسكين لنفس مريم يقودنا إلى قضية وفائدة مهمة جدا، أكثر من ذكرها القرآن، أنك إذا كنت في موضع المسؤولية وإذا أتاك إنسان قلق خائف من أمر ما أهمه أقلقه وجاء لطلب المشورة، فأول وصية وأول توجيه أن تطمئنه وأن تهدئ من روعه وأن تقول له لا تخف، لا تقلق، لا تحزن. وهذا ما فعله جبريل عندما قال لها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذه المقولة أفصحت عن شخصيته وعن مهمته وعن وظيفته، في إشارة لطمأنة مريم، لأنه ما أراد أن يخيفها. وفي اللحظات المفزعة للإنسان ينبغي أن يبادر بأسلوب الطمأنة وبأسلوب تهدئة النفس. لذلك من الأمثلة على هذا المعنى لما جاءت الملائكة الثلاثة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لبشارته بإسحاق في طريقهم لإحلال العقوبة بقوم لوط، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه لما قدم لهم الطعام لا يأكلون، قال نكرهم وأوجس منهم خيفة، خاف إبراهيم عليه السلام. فماذا أجابوه؟ قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. هذا توجيه بهذا المعنى. ولما وصل الملائكة ذاتهم إلى لوط عليه الصلاة والسلام، ولما أن جاءت رسلنا لوطا ماذا حصل؟ سيء بهم وضاق بهم ذرعا. لماذا؟ خاف من قومه عليهم. ماذا أجابوه؟ وقالوا: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. هذا كذلك يدل على هذا المعنى. ولما حصلت قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة، قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس، وهنا الشاهد، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فمباشرة يأتيه من الله طمأنة: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وكذلك عندما خرج موسى عليه الصلاة والسلام خائفا يترقب من مصر إلى مدين، ولما وصل إلى الرجل الصالح وقص عليه القصص ماذا قال له؟ أول توجيه، رآه خائف، غريب، مطارد، انتقل من دياره إلى هذه البلدة التي لا يعرفه بها أحد، أول توجيه قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. كذلك لما اجتمع يوسف عليه الصلاة والسلام مع شقيقه الصغير بنيامين، موقف مريب، صغير وسيتركه إخوته ويرجعون بدونه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولما دخل على داود عليه السلام الخصمان: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود إيش؟ ففزع منهم، مباشرة قالوا: لا تخف. فهذه من أخلاق الكبار ومن خصائص القدوات، أنهم إذا رأوا شخصاً أو إنساناً في موقف فيه من الفزع وفيه من الحزن وفيه من القلق وفيه من الخوف، أول توجيه قبل أن يبدأ يوجه: افعل كذا ولا تفعل كذا، واذهب إلى الرجل الفلاني، واصبر وما شاب، أول توجيه: لا تخف لا تقلق. وهذا توجيه قرآني ذكره الله سبحانه وتعالى بالمواقف التي ذكرناها. فهنا قال جبريل: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. بذلك طمأنها وبشرها بعيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن لما سمعت غلاما زكيا أصابها القلق والخوف مرة أخرى، فبدأت تشك وتقول في نفسها: من هذا؟ وكيف سيأتي المولود؟ وأنا لم أتزوج. وكذلك تقول بأن هذا الرجل ليس بمقدوره أن أرزق بالمولود، لأنها تعلم بأن الذي يهب الذكور والإناث هو الوهاب، هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال لها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك، هذه قراءة الجمهور، وفي قراءة أخرى: ليهب لك غلاما زكيا. ليهب أي الله سبحانه وتعالى، لأنه الفاعل الحقيقي، ولأهب لك من باب ذكر السبب وتسمية صاحب السبب بالمسبب، قال لي أهب لك، والحقيقة هو سبب وهو مؤتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء بهذا الأمر وجاء بهذه الوظيفة، قال لأهب لك غلاما زكيا. وهنا وصف لها الغلام بقيد مهم جدا، وما قال لأهب لك غلاما، وفي موضع آخر ذكر في آل عمران وبشرها بالولد، وسنأتي في موضعه إلى الفرق، لماذا هنا قال غلام كذلك أجابته بالغلام وهنا قال الولد، هذا نأتي إليه في موضع آخر. ولكن هنا لأهب لك غلاما زكيا، أي طاهرا نقيا تقيا غير ملوث بذنب إطلاقا. فهذا الغلام ذكر له وصفا عظيما مهما، هذا يقودنا كذلك إلى قضية مهمة مرارا وتكرارا أشرنا إليها، وهي لماذا تطلب الذرية وبماذا تطلب الذرية ولماذا يتزوج الإنسان. هذا جواب على هذا السؤال، لأن كثيرا من الناس عندما يقدمون على الزواج إذا سئلوا لماذا تتزوج، البعض يقول حتى يحمل اسمي، والبعض الآخر يقول حتى يكون لي أسرة وأستنصر بهم وأستأنس بهم وأتقوى بهم، وإلى غيره من الأسباب. ولكن في هذه السلسلة وفي هذه القصص هنالك قيد مهم للزواج، وهو طلب الذرية. والذرية لا تكون ذرية مطلقا، لابد أن تقيد بالذرية الصالحة. لذلك لما هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي هب لي من الصالحين، وكذلك يحيى عليه الصلاة والسلام قال واجعله ربي رضيا، وهنا جبريل بشرها بالغلام وقال لها غلاما زكيا. فلا بد أن يستشعر المسلم هذا المعنى وهذه القضية قبل أن يقدم على الزواج، بضرورة تحقيق هذه الخصال من الزكاة، وهي طهارة النفس وعفة النفس وطهارة القلب واجتناب المحرمات واجتناب المعاصي واجتناب كل شيء من شأنه يشوه حالة القلب الإيمانية. ثم بعد ذلك تعجبت مريم فقالت له مجيبة لجبريل، قالت أن يكون لي غلام، هو قال لي أهب لك غلاما زكية، فأجابته أن يكون لي غلام، والحال أنه لم يمسسني بشر ولم أكو بغية. هنا تعجبها كتعجب زكريا عندما بشر بيحيى، ليس من قبيل التعجب من قدرة الله أنه كيف هذا أمر مستحيل، ليس هذا هو المعنى، ولكن زكريا تعجب من الكيفية، سأل عن الكيفية وعن الطريقة وعن حالة وجود هذه الذرية من زوجتي من غيرها كما مر معنا سابقا. هنا مريم عليها السلام كذلك تعجبت لأنها غير متزوجة، وهذا يدل على تمام عفتها وكمال عفتها، قالت أنى يكون لي غلام، تعجبت على أي صفة، كيف سيوجد هذا الغلام وأنا غير متزوجة ولم يقربني زوج ولم يتصور أو يتوقع مني الفجور عياذا بالله. قالت ولم أكو بغيا، قالت أنى يكون لي غلام، والحال ذكرت موانع وجود الغلام، لأن الغلام يكون موجودا بحال من أمرين، إما بالتقاء الذكر والأنثى بالحلال الزواج، وإما بالحرام. فهي هنا قالت ولم يمسسني بشر بحلال أو حرام إلى هذا الحد وإلى هذه الساعة، ولم يعهد علي أنني فعلت أو تزوجت، وكذلك أمر غير معهود من الناس أن تكون هنالك ذرية إلا من أب وأم، وكذلك لا توجد هنالك معاشرة بالحرام. المعنى الأول ولم يمسسني بشر بحلال أو حرام، ولم أكو بغية، تخصيص بعد تعميم أي خاص بعد عام من باب التوكيد، أو يكون المعنى ولم يمسسني بشر بالحلال ولم أكو بغية بالحرام. لذلك هنا يقولون بهذا الاعتبار إما أن يكون تخصيص بعد تعميم بقولها ولم يمسسني بشر يشمل الحلال والحرام وهذا يشمل الحرام، أو أرادت أن تقول بأنها غير متزوجة ولم يمسسها بشر في الحلال ولست بغيا، والبغي عياذا بالله هي الفاجرة العاهرة الزانية التي تبغي الرجال ويبغيها الرجال بمقابل المال، هذه هي البغي. قالت ولم أكو بغيا، وهنا التفات في قولها ما قالت ولم أكن، حذفت النون، قالت ولم أكو بغيا لأنها من شدة عفافها وطهرها ونزاهتها وحيائها وعفتها وعبادتها لم تتخيل أو لم تتصور أدنى شيء له علاقة بالبغي. قالت ولم أكو يعني ولا شيء له ارتباط بهذا الأمر، وليس هنالك جزء من هذا الحدث مطلقا أصلا، يعني نفت الموضوع نفي مطلق مؤكد بالكلية، وبالغت في النفي عندما حذفت النون وقالت ولم أكو بغية، وهذا يشير إلى تمام عفة مريم عليها السلام إذ لم يمسسها بشر. لذلك وصفها الله سبحانه وتعالى بوصف عجيب، قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت، ما قال حفظت أو حافظت، أحصنت حصن، هذه المرأة العفيفة تجعل بينها وبين الآخرين حصنا لا حجابا فقط، حصن تكون داخل حصن، أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وكذلك هذا الجواب يشير إلى استعظام مريم عليها السلام لأمر الفاحشة، لذلك قالت ولم أكو أي لا يعقل ولا يكون في الذهن أنها فعلت ولا تفكر بهذا الأمر. وكذلك أخيرا فيها تزكية للإنسان الطاهر النقي لنفسه ببعده عن الفواحش، الإنسان المؤمن العفيف لا بأس بأن يزكي نفسه ويقول بأني بعيد عن هذا الشر وبعيد عن هذا الفجور وبعيد عن هذه الفاحش. فمريم هنا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. بذلك نكون انتهينا من هذا المشهد. سنأتي إلى جواب جبريل عليه السلام بعد أن سمع منها هذا التخوف وهذا الجواب، كيف سيجيبها جبريل وما الذي سيحصل بعد ذلك، نكمل هذا في درس قادم إن شاء الله إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والقبول، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهلنا في غزة وفي فلسطين، وأن ينصرهم على الصهاينة المجرمين، وأن يثبتهم وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم، وأن يحفظهم من كل شر ومكروه وكيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.